رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابري. إذا أنت لم تطهر من الجهل والخنا فلست على عوم الفرات بطاهري. إذا لم يكن للمرء عندك رغبة فلست على ما في يديه بقادر. إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر. وما الحكم إلا ما عليه ذو النهى، وما الناس إلا بين بر وفاجر. وما من صباح مر إلا مؤدبا لأهل العقول الثابتات البصائر. أراك تساوى بالأصاغر في الصبا وأنت كبير من كبار الأكابر. كأنك لم تدفن حميما ولم تكن له في حياض الموت يوما بحاضر. ولم أرى مثل الموت أكثر ناسيا تراه ولا أولى بتذكار ذاكري. وإن امرأ يبتاع دنيا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسري. وكل امرئ لم يرتحل بتجارة إلى داره الأخرى فليس بتاجري. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في الثالث من جمادى الأولى عام 1372 للهجرة توفي الفقيه والمرجع الديني آية الله السيد محمد حجة الكوه كامرئي. ولد الكوه كامرئي عام 1310 للهجرة، ودرس العلوم الدينية عند كبار العلماء كالسيد أبي الحسن الأصفهاني وعبد الكريم الحائري والميرزا محمد حسين النائيني والسيد كاظم الطباطبائي اليزدي. قام الكوه كامرئي بتأسيس مدرسة الحجتية للعلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، ومن أبرز مؤلفاته رسالة استصحاب وجامع الأحاديث والأصول ومستدرك المستدركات.
Thank you.
في 25 من تشرين الأول أكتوبر عام 1881 للميلاد ولد بمدينة مالقا في جنوب إسبانيا الرسام الشهير بابلو بيكاسو. تأثر في مسيرته الفنية بوالده الذي كان يعمل أستاذا للرسم والتصوير في إحدى مدارس الرسم، وأظهر بابلو شغفه ومهارته في الرسم منذ سن مبكرة، وتلقى بابلو على يد والده تدريبا رسميا في الرسم والتصوير الزيتي بالإضافة إلى إنجازاته الفنية، وكان له ظهور بسيط في بعض الأفلام التي كان يظهر فيها كبيكاسو نفسه، منها وصية أورفيوس للمخرج الفرنسي جان كوكتو عام 1960، كما ساعد في فيلم لغز بيكاسو عام 1956 للمخرج هنري جورج كلوزو. توفي بيكاسو في 8 أبريل/نيسان 1973 في موجان بفرنسا، ومن أبرز أعماله الفنية لوحة الحلم ولوحة غرنيكا. وأخيراً وفي 25 من تشرين الأول أكتوبر عام 1811 للميلاد ولد عالم الرياضيات الفرنسي إيفرست جالو. عاش جالو في القرن 19، كان عالم الرياضيات وناشطاً سياسياً فرنسياً، فبينما كان لا يزال في سن المراهقة تمكن من تحديد شرط ضروري وكاف لحل كثير الحدود باستخدام الجذور، وبالتالي حل مشكلة ظلت مفتوحة لمدة 350 عاما، وأرسى عمله الأساس لنظرية جالو ونظرية الزمر، وهما فرعان رئيسيان من الجبر المجرد. وأخيرا توفي إيفرست جالو عام 1832 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء نريد أن نتحدث لكم عن موضوع كيف أختار الصديق المناسب. أريد أن أحدثكم اليوم عن المشكلة التي يواجهها كل أصدقائنا الذين يدخلون المدرسة لأول مرة ولا يعرفون أحدا من الطلاب، فيرون في الصف 30 طالبا فيحتارون من الذي سيختارونه ليكون صديقا لهم. سوف أحكي لكم عن تجربتنا مع صديقتنا جميلة عندما دخلنا المدرسة وفي أول يوم، لكن ليس الآن يا أصدقاء، لأن الآن حان وقت الحجورة. حجورتنا هي: حيوان أطرش لا يسمع، لكن عندما تعزف الموسيقى يتحرك وكأنه يسمعها. سهلة جدا يا أصدقاء، لا تقولوا بأنها صعبة أرجوكم. حيوان أطرش لا يسمع، لكن عندما تعزف الموسيقى يتحرك وكأنه يسمعها. إذن فكروا جيدا بالحال. الآن يا أصدقاء سنقدم لكم تمثيلية حلوة وجميلة، عنوانها هو المشورة. المشورة، تعالوا نستمع إليها معا.
صغار الحلوين، كانت هناك مملكة يعيش سكانها بنعيم وهناء تحت حكم ملك عادل وحنون وطيب القلب. في أحد الأيام قرر الملك زيارة القرى البعيدة داخل مملكته.
أيها الوزير.
نعم يا مولاي.
أريد أن أقوم بزيارة لإحدى القرى البعيدة.
هل حدث شيء يا مولاي؟
لا، بل أريد أن أتعرف على طبيعة حياة الناس من قريب.
حسنا يا مولاي، سأقوم بإعدادي لوازم السفر والمركب.
أيها الوزير.
نعم مولاي.
أنا أريد الذهاب مشيا على الأقدام.
ولكن المشي إلى تلك القرية البعيدة أمر صعب للغاية يا مولاي.
هذا ما قررناه. إني أريد أن أتفقد حياة الناس مباشرة.
الأمر سهل يا مولاي، سنأتيك بتقارير وتفاصيل عن حياتهم.
لقد سئمت التقارير وأريد أن أشاهد بنفسي، هل إن ما تنقلونه لي صحيح أم لا؟
الأمر أمر مولاي العزيز.
وبالفعل أحبتي، بدأ الملك رحلته وراح يتفقد مواطنيه ويتبادل معهم الحديث.
مرحبا.
هذا أنت أيها الملك،
كيف حالك؟ أخبرني، هل لديك مشكلة؟
لا يا مولاي، كل شيء بخير.
ها؟ لماذا جرحت قدماك؟
لقد تعودنا على هذا الجرح يا مولاي.
إن قدميك تنزفان دما، كيف تعودت على هذا يا رجل؟ ها؟ قل لي.
أصلح الله الملك، لا شيء، إن الطرق مليئة بالحصى والأشواك، ولا سبيل لنا سوى هذا أن نمشي عليه.
لا، هذا لا يطاق، لقد بلغني أن الناس يعيشون في رفاهية ولكنهم تعودوا على الجراح. لا 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 أسمح بهذا. أيها الرجل، ثق أني سوف أجد حلا لهذه المشكلة.
شكرا لك.
صغار الحلوين، أدخلت زيارة الملك للناس والرعية السرور إلى قلوبهم وزادهم حبا له. وبعد أن أتم الملك رحلته سيرا على الأقدام وعاد إلى قصره، بدأ يشعر بألم في رجليه، وكان ذلك بسبب طبيعة الطرقات داخل المملكة، حيث كانت مليئة بالحصى والحجارة والأشواك.
أيها الوزير.
نعم يا مولاي.
أجمع الوزراء كلهم إلى اجتماع عاجل، هيا.
أمرك يا مولاي، أمرك، ولكن ما الذي حدث؟
أخبرهم وسوف تعلم.
حسنا يا مولاي الملك.
أيها الوزراء، لقد وجدت في رحلتي إلى بعض القرى البعيدة أن الناس يعانون مما أعانيه أنا.
مما تعاني أيها الملك؟
الطرق مليئة بالحصى والحجارة والأشواك، مما سبب آلاما في رجلي. وهذه حال الناس، هم أيضا يعانون من آلام وجراح في أرجلهم عند السير لمسافات طويلة على تلك الطرقات.
أرى يا مولاي أن نقوم بتغطية جميع الطرقات بالجلد كي لا يتأذى المواطنون.
لا بأس، ولكن هذا مكلف للغاية.
نعم،
ويحملنا تكلفة عالية، فضلا عن عدد الحيوانات التي سوف تقتل من أجل الحصول على هذا الكم الهائل من الجلد.
إذن يا مولاي، لنصدر الأوامر بتنظيف الطرقات من الحصى والأشواك.
هذا الحل أقرب للواقع، ولكنه صعب أيضا.
ماذا؟
تنظيف جميع الطرقات أمر صعب للغاية.
ماذا نفعل إذا؟
طيب أحبتي، قبل أن يبدأ الوزير بتنفيذ أمر الملك، خرج واحد منهم يمتلك من الحكمة الكثير،
وذهب إلى الملك وقال:
أيها الملك، لدي اقتراح آخر.
تفضل أيها الوزير نسمعك.
إن الجمال تسير في الصحراء وعلى الأشواك دون أن تتأذى أرجلها، وذلك لأن الله خلق لها حذاء يقاوم الأشواك والحصى في الطرق الصحراوية الجافة.
هذا صحيح.
لماذا لا نصنع لكل مواطن حذاء من الجلد يحميه من الحصى والحجارة؟
كلام جميل واقتراح لطيف أيها الوزير، قم بتطبيق هذا المقترح واصنع لكل واحد من المواطنين حذاء. هيا.
أجل أحبتي، هكذا هي المشاورة. فحتى الملك لم يتكبر على البقية ولم يستبد برأيه، بل شاور الآخرين إلى أن حصل على حل جيد للمشكلة. نعم،
أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. هالوين عندما دخلنا المدرسة لأول يوم كنا نحمل حقائبا قد وضعت لنا أمي الدفاتر واللوازم المدرسية فيها، ولكني كنت رجوتها أن تعطيني قلما إضافيا فأعطتني. عندما دخلنا الصف أخبرتنا المعلمة باللوازم المدرسية التي يجب أن نجلبها معنا كل يوم، فأخذت بعض الطالبات يرسمن ما طلبته المعلمة. فالتفتت إلي طالبة تجلس أمامي وقالت بكل أدب: عفواً، من فضلك هل لديك قلم إضافي؟ فأعطيتها، وبعد أن انتهت الحصة شكرتني كثيراً وأرادت أن تعيد القلم، فألححت عليها أن تحتفظ به إلى نهاية الدوام، ففعلت وشكرتني ثانيتين. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي، انظر إلى هذه الصورة، إنها صورة جبل.
سبحان الله، ما أجمله.
رأيت قبل اليوم صورا لجبال كثيرة، ولكني لم أرى جبلا مخططا مثل هذا. هل هو طبيعي يا أبي أم لوحة رسمها فنان؟
دعني أرى. إنه جبل طبيعي من صنع الله الذي خلق كل شيء.
يا إلهي، نعم. وكيف تكونت ألوانه؟ ما هو سبب تعدد ألوانه يا أبي؟
الجبل يتكون من صخور، ولون الصخور نتيجة ألوان المعادن فيها والظروف الجوية التي توفرت عند تكوينها، كما أن لون المعدن يأتي نتيجة المركبات الكيميائية التي امتزجت بالتربة عند تكوينها.
ولماذا أصبح الجبل ملونا يا أبي؟
السبب يا ولدي هو أن هذا الجبل تكون من مجموعات متعددة من الصخور التي كانت مختلفة الألوان، ولهذا تراه ملونا.
هذا عجيب حقا يا أبي.
ولهذا يا ولدي، فإن الله سبحانه وتعالى عندما يذكر لنا في القرآن عظمته وقدرته يذكرنا أنه خلق الأرض والسماء ثم الجبال.
يا إلهي،
فجعل الجبال شاهدة على قدرته وعظمته، فترى هناك جبالا مرتفعة جدا وأخرى أقل ارتفاعا، وترى جبالا من لون واحد أو لونين أو عدة ألوان مثل هذا الجبل.
نعم يا أبي.
وترى جبالا مفردة أو على شكل سلاسل، وترى جبالا تغطيها الأشجار وأخرى لا ينبت فوقها شيء، وحتى إنك أحيانا ترى جبالا ينحدر من فوقها شلال مياه وغيرها.
سبحان الله،
سبحان
ما
الله.
أجمل خلق الله.
والله
شكرا لك أجمل. يا أبي، شكرا لك.
حلوين، أخبرتكم أنني في أول يوم من المدرسة أعطيت قلم الإضافي لإحدى الطالبات وأعدته في نهاية الدوام، وكانت مؤدبة جدا. في اليوم التالي كانت تبحث عني، وعندما رأتني أهدتني ممحاة جميلة فلم أقبلها، ولكنها قالت: أرجوك أن تقبليها مني كهدية. ثم أخبرتني أنها أخبرت أمها عني، فقالت لها:
أرجو أن تصبح صديقتك، فإن الصديق هو من يساعد صديقه وقت الضيق.
ثم قالت لي: هل تريدين أن تصبحي صديقتي؟ قلت لها: في الحقيقة أنا أيضا أخبرت أمي أني ساعدت بنتا مؤدبة، فقالت: أرجو أن تصبح صديقتك. وقلت لها: الآن أريد أن أعرف اسم صديقتي الجديدة. ضحكت وقالت: اسمي جميلة، أنت ما اسمك؟ قلت: اسمي نداء. ومنذ ذلك اليوم أصبحنا صديقتين حميمتين. تذكرون الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج يا أصدقاء؟ حيوان أطرش ولا يسمع، ولكن عندما تعزف الموسيقى يتحرك وكأنه يسمعها. لا أقول الإجابة، ولا أقول التوضيح، ولا أقول التلميح، لأنني أريدكم أن تفكروا جيداً. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزتي المستمعين، معايا الفتاة اليافعة زهراء. ما معنى الصداقة؟
الصداقة هي علاقة تجمع شخصين، نعم، يتشابهون بالأخلاق، بالثقافات، بالأفكار اللي عندهم، يفضفضون واحد لله، يسولفون أسرارهم.
أحسنتي. طيب كيف تختارين الصديقة المناسبة؟
اختيار الصديقة المناسبة شيء كلش مهم، نعم، لأنه إحنا راح نقضي وياهم بالأفراح وبالأحزان، فيجب أن يكون شخص نعتمد عليه. نعم. أول صفة المهم أنه يكون شخص صادق، يحفظ الأسرار، صاحب أدب، شخص أخلاق جيدة، يكون أهل خير، يساعد الناس، أهل دين، مؤمن.
طيب زهراء، الكل لديهم أصدقاء، وحتما أنت لديك صديقات، فهل كل صديقة نستطيع أن نعتبرها صديقة؟
لا بالطبع، مثلا احنا عندنا الصديقات، عندنا علاقه وياهم علاقه سطحيه، علاقه، نعم، على قدر مثلا نمشي امورنا بالعمل مثلا لو بالدراسه، نعم، لكن اكو صديقات حميميات نعتمد عليهم، نثق بهم، يساعدونا دائما، اذا وقعنا مشكله يساعدونا بحل المشاكل، احنا اذا هم احتاجوا الى مساعده نساعدهم، يحفظون اسرارنا.
طيب هل يوجد حديث او ايه قرانيه تؤكد على الصديق وصفاته الصديق؟
قال الإمام علي عليه السلام في حديث: إذا أردت أن تختار صديقا فيجب أن تختار شخص يحمل ثلاث صفات، أذكر منها اثنين والثالثة نسيتها. طيب. أن يكون شخص صادق، أن يكون شخص مؤمن. حسب ما أعتقد الصفة الثالثة أنه يكون شخص يوفي بوعوده ويحافظ على أسراره.
زهرة رياض، شكرا جزيلا لك.
الحلوين، أيها الشطار، أيها الأذكياء، كما سمعتم فإني تعرفت على جميلة وساعدتها وشكرتني، لكن المهم هو أن أخبرت والدتها وأخبرت أنا والدتي، وتعلمنا منهما ما هي أخلاق أفضل الأصدقاء، وهي أن يكون مؤدبا أولا، وأن يساعد صديقه وقت الضيق. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله.
حسنا يا جدتي، لنبدأ بفقرتنا دنيا الحروف. يا جدتي،
نعم.
سأبدأ بتحريك الدولاب. ها؟
هذا رائع، أحسنت يا ابنتي. هيا هيا حرك الدولاب.
حسنا.
طيب، ولنرى الكرة التي تسقط منه، وما هو الحرف المكتوب عليها؟
فأي حرف مكتوب على الكرة يا جدتي؟
هو الحرف 20 من حروف الهجاء العربية، وهو حرف الفاء.
حرف الفاء، دعيني أفكر. الفيل، الفراشة، الفهد، فارس، والكثير من الكلمات الأخرى.
بارك الله عليك يا نرمين يا ذكية، وبما أنني قلت لك سأقص لك من قصص القرآن، فسأتحدث لك في هذه المحطة عن سورة الفيل وقصتها.
هذا جميل جدا، فأنا أنتظر قصتها اليوم.
سورة الفيل من السور القرآنية المكية، أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة، ومن السور القصيرة التي تقع في الجزء 30.
جدتي، نعم؟ أنا أحفظ هذه السورة وأقرأها دوما.
أحسنتي. وأما عن قصة أصحاب الفيل، فكان باليمن رجل اسمه أبرهة، وكان ملكا شريرا يكره الكعبة. بنى أبرهة كنيسة على هيئة الكعبة، وطلب من الناس أن يذهبوا إليها مثل الكعبة، لكن لم يذهب أحد إلى كنيسة أبرهة.
لما لم يذهب أحد إلى الكنيسة يا جدتي؟
غضب أبرهة وجمع جيشا ليهدم الكعبة.
ذهب ليهدم الكعبة، وماذا حصل بعد ذلك؟
عندما وصل أبرهة قرب الكعبة وقفت الفيلة ولم تتحرك، منعها الله سبحانه وتعالى من الحركة، فأرسل الله عليهم طيورا مثل العصافير اسمها أبابيل، وفي أقدامها حجارة صغيرة لقتل جيش أبرهة والفيلة. فقتل الله سبحانه وتعالى أبرهة وجيشه، وحمى الكعبة من الهدم.
إذن لهذا تم تسميتهم بأصحاب الفيل.
نعم، وسمي هذا العام بعام الفيل. وهل تعلمين في هذا العام ولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مولده خيرا ورحمة للعالمين.
شكرا يا جدتي لهذه القصة الجميلة.
أحسنتي يا ابنتي، أحسنتي.
أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل حزورتنا؟ من منكم عرف حل الحزورة التي تقول إنه حيوان أطرش ولا يسمع، لكن عندما تعزف الموسيقى يتحرك وكأنه يسمعها؟ نعم يا أصدقاء، إنها الأفعى. الأفعى يا أصدقاء، وأتصور أنكم رأيتموها في الأفلام والكرتون بأن كيف يعزفون لها الناي وهي تتحرك وكأنها تسمع الموسيقى. أحسنتم يا شطار، يا أذكياء، يا أصدقائنا الحلوين، يا أصدقائنا المؤدبين.
يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم الشأن، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى وآله أمناء الرحمن. أخواتنا الأعزاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد هذا معكم ومتابعة لآية أولي الأمر، وهي قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. وقد تقدمنا بالقول فيما سبق أيها الإخوة الأفاضل أن هذه لها ارتباط بالآية السابقة، وهي قوله عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والملاحظ لمن دقق في مفاهيم الآيتين الشريفتين ومدلولهما وبياناتهما أنهما حوتا توجيهات ترتبط فيها العقيدة مع العمل ارتباطا وثيقا، فلم تهمل جانبا، ولكن الإطاعة التي أمر الله تعالى بها المؤمنين خاصة هي المجمع لتلك التوجيهات القويمة والعقيدة الصحيحة السليمة، إذ بهما يكون الأثر كبيرا في إصلاح الفرد والمجتمع. فإن الطاعة لله تعالى ولرسوله ولأولي الأمر هي الطريق الأمثل لتأدية التكاليف الشرعية، ومنها ما سبق في الآية الأولى من قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العلي العظيم.
على الإحسان ربنا وبالإيفاء رضينا، على الإحسان ربنا وبالإيفاء رضينا، ودين الله غايتنا سواه لا نرى دينا، ودين الله غايتنا سواه لا نرى دينا، وعينا شرع فارقنا فما يرضيه يرضينا.
من جملة ما فهمه المفسرون وجميع العلماء الواعين أن القرآن الحكيم هو كلام الله تعالى، وقد أثبتت الدلائل العقلية والمعارف الحديثة ذلك ببراهين كثيرة وافرة، كما فهموا أن كل الذي جاء فيه منبعث عن الحكمة والحق والخير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. والله سبحانه هو الحق المطلق، وهو المنزه عن كل خطأ أو سهو أو نسيان، وهو القائل عز من قائل: وما كان ربك نسيا. وقال تعالى على لسان موسى الكليم عليه السلام: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعم أحبة القرآن حاشه سبحانه وتعالى عن كل خطأ أو ذهول عن شيء، وهو الرؤوف الرحيم. ومن رحمته تبارك شأنه أن أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر. إذن فالعقل فضلا عن النقل يأمرنا بطاعة الله تعالى في كل أوامره ونواهيه بتسليم عن هدى وبصيرة وإيمان. وكان من أوامر الله جل جلاله أن نطيع رسوله وأولي الأمر أيضا. فماذا يعني ذلك أيها الأخوة؟ تعالوا نتفكر في ذلك بعد هذه الاستراحة القصيرة. إخوتنا الأحبة، كما اعتقدنا أن الله تعالى واجب طاعته، إذ هو الحق المحض والخير المحض، وقد أمرنا بطاعته، كذلك ينبغي أن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله انطلاقا من طاعته هو تبارك وتعالى، إذ أمرنا بذلك فقال: وأطيع الرسول. كذا ينبغي أن نطيع أولي الأمر انطلاقا من طاعته أيضا، إذ أمر بذلك فقال: وأولي الأمر منكم. فإذا كان وجوب الطاعة لله عز شأنه دالا على عصمة الله عز وجل، فلا شك ولا ريب فيما أنزل علينا من شرائع وأحكام. كذلك وجوب طاعة الرسول وأولي الأمر صلوات الله عليه وعليهم يكون دالا على عصمتهم، لأنه لا يمكن تصور وجوب طاعة أحد في جميع ما يأمر به وينهى عنه وهو غير معصوم، يطرأ عليه الجهل والنسيان والخطأ والسهو وعوارض أهواء النفس ومربكات الحوادث والأعراض والأمراض وما إلى ذلك. من هنا يقول المفسرون الواعون إنه يستفاد من آية أولي الأمر عصمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وعصمة أولي الأمر عليهم السلام الذين أوجب الله طاعتهم مطلقة، وذلك لأن الأمر الإلهي بطاعتهم المطلقة يقتضي أن لا يكون حكم الرسول ولا أولي الأمر مخالفا لما أراده الله تعالى، وإلا كان وجوب طاعتهم تناقضا واضحا مع وجوب طاعة الله تعالى إذا وقع احتمال مخالفة الأحكام التي يأمرون بها مع أحكام الله عز وجل. ومن هنا لا يتم فهم الآية المباركة آية أولي الأمر إلا بقبول عصمة الرسول وعصمة أولي الأمر صلوات الله عليه وعليهم. ولكي يكون المصطلح القرآني وأولي الأمر واضحا، نذهب إلى بيانات الروايات الواردة في ظل الآية الشريفة. فنقرأ مثلا للشيخ الصدوق أنه يروي عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله عز وجل: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول الأئمة من ولد علي وفاطمة صلوات الله عليهما إلى أن تقوم الساعة، فيما يروى عن مجاهد في تفسير الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال: يعني الذين صدقوا بالتوحيد، أطيعوا الله يعني في فرائضه، وأطيعوا الرسول يعني في سنته، وأولي الأمر قال مجاهد نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام حين خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله والله الله الأمر بعد محمد صلى الله عليه وآله في حياته حين خلفه رسول الله بالمدينة، فأمر الله العباد بطاعته وترك خلافه. أجل، وتلك إمارة متقدمة أيها الأخوة تنبه المسلمين إلى وجوب طاعة أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وذلك أولى إذا كانت قد وجبت طاعته في حياته فهي أوجب بعد وفاته. أحبة القرآن، نتمنى لكم أوقات طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغري بهذه الدنيا. هي دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا. هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا. إلى الله الفراق، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفراق، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال، ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال. فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت ومال، ألا يكون الهم في بيت ومال. إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب. إلى الله المتاب، كلما أنا المغى.
هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا. هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
تزرع هدى تجني ندى وازرع قوى واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك وهل يبقى لعمار البرايا في المدى إلا الصدى لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا.
الثامنة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة لأصحابكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. إيران وروسيا والصين يجددون رفضهم لتفعيل آلية الزناد ويعتبرونه إجراء غير قانوني. الفصائل الفلسطينية تتفق على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط. وشهيد لبناني في عدوان إسرائيلي على بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. أشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن رسالة إيران وروسيا والصين إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن خطوة الترويكا الأوروبية بإعادة فرض الحظر على إيران غير قانونية. وأوضح غريب أبادي أن مضمون الرسالة يشير إلى انتهاء الاتفاق النووي، وأن رقابة الوكالة الدولية على البرنامج النووي الإيراني وفق بنود الاتفاق لن تستمر. وفي 18 من تشرين الأول أكتوبر الجاري أكدت روسيا وإيران والصين في رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة أن القرار 2223 انتهى، وبذلك يخرج الملف النووي الإيراني من مجلس الأمن. اتفقت الفصائل الفلسطينية على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين التكنوقراط. وأوضحت الفصائل في بيان عقب اجتماعها في القاهرة أن هذه اللجنة تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية. وأعلنت أيضا إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل. كذلك اتفق المجتمعون على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في أرجاء القطاع كافة، مؤكدين أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفا وطنيا موحدا ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة والمصير. وحول التوافق الفلسطيني